الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على
المحور الرابع من محاور البحث حول الرشوة، الحكم الوضعي للرشوة وكل ما حرم أخذه. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما. فبعد أن انتهينا من خلال ما سبق إلى بيان الحكم التكليفي المرتبط بالرشوة والجعل والأجرة والهدية، يقع الكلام فعلا حول الحكم الوضعي، وهو أن هذا الجعل أو هذه الرشوة بعد أن يأخذها القاضي أو غير القاضي، هل يجب عليه ردها لأنها لم تدخل في ملكه على فرض وجودها وعلى فرض عدم وجودها، يعني على فرض تلفها، هل يجب عليه رد مثلها إن كانت من المثليات أو قيمتها إن كانت من القيميات أم لا؟ ويتفهرس ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب في نقاط أربع. النقطة الأولى: تعرض فيها إلى أن كل ما حرم أخذه تكليفاً يجب على الآخذ رده أو رد بدله عند التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، بحيث جعل عوضا في مقابل الحكم. فهنا عندنا عوض ومعوض، فالمعوض هو الحكم له، والعوض هو ماذا؟ وهذا المال الذي أعطاه له. ففي هذه الصورة إذا كان عندنا عوض ومعوض، فإنه يجب على القاضي رد ما أخذه مما كان يحرم عليه، باعتبار أنه إذا كان ذلك عوضا في مقابل الحكم له، فإنه إما يدخل في الرشوة المحرمة، وإما في ماذا؟ وإما فيما هو ملحق بها حكمان، فحينئذ يحرم عليه تكليفان ويحرم عليه وضعا أيضا، فيجب عليه رده. أما لماذا؟ استدل الشيخ قدس الله نفسه الزكية، أو يمكن أن يستدل له مضافا إلى ما استدل به، بدليلين. الدليل الأول هو أصالة الفساد في المعاملات، إذ أن هذا هو المبنى الذي يبني عليه قدس الله نفسه. ففي كل معاملة نشك أنها معاملة صحيحة أم لا، فالأصل فيها هو الفساد. وبما أن هذه المعاملة من ناحية تعلق الحرمة التكليفية بها يشك في حرمتها الوضعية أيضا، فيحكم عليها بالفساد، ونتيجة ذلك يجب على القاضي أن يرجع ما أخذه. وأما الدليل الثاني الذي أشار إليه قدس الله نفسه الزكية، هو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن هذه القاعدة لها إطلاق ولها عموم. يستفاد منه أن كل يد قد وضعت على شيء ليس لها فيجب عليها ماذا؟ فيجب عليها رده، وهي ضامنة له، إلا أن يقوم دليل على الخلاف. وبما أنه لا يوجد عندنا هنا دليل على الاستثناء، فتكون هذه القاعدة شاملة لما نحن فيه، فتدل على الضمان. هذا ما أفاده في النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية التي تعرض لها، فهي أن المعطي لو لم يقصد المقابلة بالحكم، وإنما أعطى ما أعطى من جعلين أو رشوتين أو من جعلين أو رشوتين أو أجرتين، أعطى ذلك بداعي ماذا؟ أعطى ذلك بداعي أن يكون الحكم له، لا أنه أعطى ذلك في مقابل الحكم له. فلا يوجد هنالك عندنا بلي عوض ومعوض. وبعبارة أخرى، أن ما تقدم الكلام حوله في النقطة الأولى كان يدور حول ما يكون عوضا كالرشوة والجعل ونحوهما، وأما ما نحن بصدده في هذه النقطة فهو ما لا يكون عوضا وإنما يكون على نحو الهدية، فهو يعطيه شيئا ولكن لا ليكون عوضا في مقابل الحكم له، وإنما يعطيه شيئا بداعي إيراث المودة في قلبه ليحكم له بعد ذلك، فليس ما يعطيه عوضا عن الحكم. فهنا إذا كان المعطى هديتان، هل يجب فيه الضمان أيضا كما في ذاك أم لا؟ بنى الشيخ قدس الله نفسه الزكية على عدم الضمان في هذه الصورة، وذلك لمقدمتين. المقدمة الأولى أن الإعطاء إذا لم تقصد به المقابلة، بل أعطي ليكون داعيا إلى الحكم ليس إلا، يكون هبة مجانية. لماذا؟ لأن الداعي لا يكون عوضا، وإنما هو داع للإهداء ليس إلا. فتحصل من المقدمة الأولى أن الإعطاء إعطاء مجاني، لأن الداعي وهو أن يحكم له لا يصلح أن يكون ماذا؟ عوضا، وإنما هو داع للإهداء ليس إلا. المقدمة الثانية هي أن عندنا قاعدة كلية كبروية تدل على أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبما أن الهدية لا يضمن بصحيحها فلا يضمن ماذا؟ فلا يضمن بفاسدها. الهدية إذا كانت صحيحة لا يضمن بصحيحها، فحينئذ أيضا لا يضمن بفاسدها. نتيجة ذلك هو عدم الضمان في المقام. لماذا؟ لأنه بعد البناء على أن المعطى ليس مقابلا للحكم وإنما هو إعطاء مجاني، إذن هو داخل في مصادق ماذا؟ في مصادق الهبة. غاية ما في الأمر أنها هبة فاسدة لأنها لا تصح وليست هبة صحيحة، فحينئذ إذا كانت هبة فاسدة هل تقتضي الضمان؟ كلا، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبما أن الهدية الصحيحة لا يضمن بها كذلك لا يضمن بالفاسد، فنتيجة ذلك نتيجة هاتين المقدمتين هي الحكم بعدم الضمان فيما لو كان المعطى غير مقابل للحكم. هذه النقطة الثانية التي تعرض لها. النقطة الثالثة التي تعرض لها الشيخ قدس الله نفسه الزكية في المقام هي عرض إشكالين على مختاره ومحاولة دفع هذين الإشكالين، وطبعا هذان الإشكالان إنما هما موجهان لمختاره بالنسبة إلى الهدية، التزامه بعدم الضمان في الهدية. الإشكال الأول هو أنه قد تقدم عندنا مجموعة من الروايات التي عبرت عن الهدية بأنها سحت، من قبيل مثلا قوله هدايا العمال سحت، والتعبير بالسحت يدل على عدم الملك، فحينئذ يستفاد من هذه الروايات أنها ماذا؟ أنها تدل على الضمان في المقام. وبعبارة علمية أدق يقال بأنك يا شيخنا الأعظم إنما استندت في إثبات عدم الضمان إلى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ونحن نقول بأن مقتضى بأن أقصى ما يستفاد من هذه القاعدة ليصح التمسك بها في المقام هو الإطلاق، أن هذه القاعدة مطلقة تشمل كل عقد لا يضمن بصحيحه ومن ذلك الهدية. فنقول بأن هذا الإطلاق بعد ورود الدليل الخاص والمقيد وهو هدايا العمال سحتون يكون ماذا؟ يكون مقيدا. فحينئذ هذا الدليل، هذه القاعدة تقول كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كان هدية أم لم يكن هدية، فجاءنا دليل هدايا العمال سحتون ليقول بأن ما كان هدية ماذا؟ يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه. فحينئذ هذه الرواية تدل على التخصيص والتقييد، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا الدليل الأول الذي أو الإشكال الأول الذي أشكل به على مختار الشيخ. الإشكال الثاني قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإنها بعمومها تثبت الضمان في كل شيء أخذ ومنه ما نحن فيه، ولا يمكن الخروج عن هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل عندنا في المقام، فنتمسك بعمومها لإثبات الضمان. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية دفع كلا هذين الإشكالين أو كلا هذين الدليلين، فأجاب عن الدليل الأول بأن كلمة السحت كما مر علينا غير مرتين لا يستفاد منها أكثر من الحرمة التكليفية. هدايا العمال سحت يعني هدايا العمال حرام كما تقدم بيان ذلك، فحينئذ لا يكون هذا الدليل مخصصا أو مقيدا لإطلاق قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وأما بالنسبة إلى قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإنها منصرفة عن ماذا؟ منصرفة عما يحصل عليه الإنسان بالإعطاء المجاني. وبالتالي فهي لا إطلاق لها يشمل ما نحن فيه. ومن المنبهات على أن هذه القاعدة قاعدة على اليد مختصة بخصوص المعاوضات ولا تشمل الإعطاءات المجانية أنهم في مسألة الهبة الفاسدة إذا كانت فاسدة لغير ما نحن فيه، ما نحن فيه الهبة فاسدة لمحذور الرشوة أو نحوها، وأما لو كانت الهبة فاسدة في غير ما نحن فيه كما لو قلنا بأن صحة الهبة مشروطة بماذا؟ بالصيغة. فقام شخص بإعطاء الهبة على نحو المعاطات من غير أن يتلفظ بالصيغة، فالهبة فاسدة حينئذ. إذا كانت الهبة فاسدة فالموهوب له والمهدى لو تلفت عنده الهبة هل يجب عليه ضمانها؟ كلا، لا يجب الضمان. فحينئذ هذا منبه على أن قاعدة على اليد ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى الإعطاءات المجانية، وإلا لصح التمسك بها هناك، وإنما هي ناظرة إلى خصوص المعاوضات، فلا إطلاق لها حتى يصح التمسك بها في المقام. حينئذ فنحن وما توصلنا إليه من عدم الضمان هو المتوجه في المقام. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي تعرض لها على الله مقامه ما ذهب له بعض معاصريه، ولعله هو صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، حيث عرض أعلى الله مقامه الشريف رأيا لصاحب الجواهر مفاده أن الصحيح هو القول بعدم الضمان في كل ما ذكرناه، ولا يفصل بين الهدية وبين غيرها، لا يفصل بين ما يكون مقابلا للحر وما لا يكون مقابلا للحر، بل مجموع ما يعطى للآخذ ويكون حراما عليه أخذه لا يجب فيه الضمان. لماذا؟ استدل هذا المعاصر للشيخ بدليلين. الدليل الأول هو أن الباذل في كل تلك الصور والمعطي قد سلط الحاكم على ما بذله إليه تسليطا مجانيا، فيكون كل ذلك بحكم الهدية. فكما ذكرنا أن الهدية لأنها إعطاء مجاني لا ضمان فيها، أيضا هو عندما قدم له ماذا؟ عندما قدم له الرشوة أو قدم له الجعل فإنه قد سلطه عليه تسليطا مجانيا، وإذا كان قد سلطه عليه تسليطا مجانيا فحينئذ حكمه حكم الهدية تماما. وهذا مبني طبعا على ماذا؟ على أن الحكم لا يصح أن يكون معوضا، يعني حتى تكون هنا يكون هنالك عوض ومعوض. هذا دليله الأول. ودليله الثاني قدس الله نفسه الزكية هو أن البذل وإن لم يكن معاوضة ولكنه شبيه بالمعاوضة. كيف شبيه بالمعاوضة؟ قال باعتبار أن هنا بذل وهنالك شيء في مقابل هذا البذل وهو الحكم لصالحه، فهو من هذه الناحية شبيه بالمعاوضة وإن لم يكن معاوضة في الحقيقة باعتبار أن الحكم لا يصلح أن يعاوض عليه. وبما أنه شبيه بالمعاوضة نأتي ونقول هذه المعاوضة التي هو شبيه بها ما هي؟ نقول هي الإجارة، إذ أنه يعطي شيئاً في مقابل ماذا؟ في مقابل شيء آخر على أن يقوم له به، فهي شبيهة بالإجارة من هذه الناحية. أنا أعطيك من أجل أن تقوم في مدة الخصومة بأي شيء؟ بالحكم لصالحي، فاشترط عليه شيئا في مدة معينة، من هذه الناحية يكون ماذا؟ يكون ذلك شبيها بمعاوضة الإجارة. فإذا المقدمة الأولى لهذا الدليل الثاني هي أن بل البذل كان على نحو الجعل أم الرشوة أم غير ذلك، وإن لم يكن معاوضة لأنه شبيه بالمعاوضة. المقدمة الثانية هي ماذا؟ هي أن المعاوضة التي يشبهها هي معاوضة الإجارة. المقدمة الثالثة هي أن الإجارة كما لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها أيضا، بمقتضى قاعدة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإن إنسانا لو استأجر عينا من إنسان آخر ثم طرأ تلف على هذه العين أثناء إجارته لا يكون ضامنا للعين، فحينئذ الإجارة لا يضمن بصحيحها، وبمقتضى عموم القاعدة ماذا؟ لا يضمن بفاسدها. بعد ضم هذه المقدمات إلى بعضها البعض تكون النتيجة أن ما شابه الإجارة يكون له ماذا؟ حكمه. فما دامت الإجارة لا يضمن بصحيحها فكذا لا يضمن بفاسدها، إذن فما شابهها لا يضمن بفاسده. وبما أن ما نحن فيه في جميع صوره شابه الإجارة فهو لا يضمن ماذا؟ بفاسده. والشيخ أعلى الله مقامه الشريف ناقش هذا الاستدلال من هذا المعاصر له بأنه جمع بين الدليلين المتنافيين. لماذا؟ قال لأنه في الدليل الأول التزم بأن الإعطاء إعطاء ماذا؟ مجاني، وعلى ضوئه ينبغي أن لا يفرق بين الهدية وغيرها، بينما في الدليل الثاني التزم بأن ما نحن فيه وإن لم يكن معاوضة إلا أنه شبيه بالمعاوضة، وإذا كان شبيها بالمعاوضة فهو يقتضي الضمان بلا ريب. لماذا؟ لأن المعاوضات في حقيقتها مبنية على الضمان، إذ أن المعاوضة تعني ماذا؟ المعاوضة إنما تعني مبادلة عوض بعوض. وماذا يعني مبادلة عوض بعوض؟ يعني أنا أعطيك هذا العوض بشرط أن تضمن لي ماذا؟ العوض الآخر. فحقيقة المعاوضة مبنية على ماذا؟ مبنية على الضمان. فإذا كانت مبنية على الضمان إذن فالإعطاء فيها لا يكون إعطاء مجانيا، فالالتزام من ناحية بأن الإعطاء إعطاء مجاني، ومن ناحية أخرى بأنها شبيهة بالمعاوضة فلها حكمها التزام بالدليلين المتنافيين، وهذا لا يصح. ولكن قد يقال يا شيخنا الأعظم بأن بعض المعاوضات لا ضمان فيها، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الاستدلال، إذ قلنا بأن الإجارة ماذا؟ لا تضمن، فحينئذ انتقضت هذه الضابطة الكلية التي أثبت على ضوئها التنافي بين الدليلين، وهي أن المعاوضة مقتضية للضمان، فإذا كانت مقتضية للضمان لم يكن الإعطاء مجانيا. يقول كلا لم تنتقض، بل نحن ملتزمون بذلك. وهذا المورد الذي حاول المستدل أن ينقض به علينا لم يلتفت إلى حقيقته. لما؟ يقول لأنه في مورد الإجارة العوض والمعوض ما هو؟ العوض هي الأجرة والمعوض هي المنفعة، وليس المعوض عبارة عن ماذا؟ عن العين. فهنالك في الأجرة عندنا عوض وعندنا معوض. العوض العين، العوض الأجرة، والمعوض ماذا؟ المنفعة. والذي ينقض القاعدة التي نقول بها لو أثبتنا عدم الضمان فيما لو تلفت ماذا؟ فيما لو تلفت المنفعة، حينئذ نقول ماذا؟ بأن هذه الكبرى ليست بتامة، لأن هذه معاملة عوضية، ومع تلف أحد عوضيها لا يلزم ماذا؟ لا يلزم الضمان. إلا أن ما أثبته المستدل لا ينقض ما أثبتناه، لأن التلف ليس في المعوض، وإنما التلف ماذا؟ في العين. فإذا كان التلف في العين هذا أجنبي عما نحن فيه. نحن مدعانا بأن كل معاوضة إذا تعرض بأن كل معاوضة مبنية على الضمان في العوض والمعوض، وهذا لا ينتقض به ماذا؟ مثال الإجارة، لا ينقضه مثال الإجارة، لأنه في الإجارة لم يتعلق التلف بالعوض والمعوض والتزمنا بعدم الضمان. صار معلوما؟ فبذلك انتهى الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى أن هذين الدليلين لا يصلح التمسك بهما لأنهما دليلان متنافيان. وعلى ذلك فالمتحصل أن المعطى للقاضي إن كان مقابلا للحكم فهو ماذا؟ مستوجب للضمان لوجود معاملة معاوضية، وإن لم يكن مقابلا للحكم فهو لا يستلزم الضمان. هذا تمام ما أفاده في هذا المحور من ألفه إلى يائه. بقي عندنا المحور الأخير تعرض فيه إلى فرعين مرتبطين بهذه المسألة، نعرض لهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.